الإيمان والعمل الصالح محور حديث فضيلة الشيخ، فيقول:
نجد أن القرآن يجمع كثيراً بين الإيمان والعمل الصالح، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله في موضع آخر: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذا المعنى يتكرر مرات عدة في القرآن الكريم ليؤكد أن حسن الفعل لا يشفع وحده لفاعله، بل لابد من أن يكون الفاعل نفسه حسنا. وتعبير الحسن الفعلي والحسن الفاعلي يذكران في بعض النقاشات في علم أصول الفقه في مجال قريب مما نحن فيه. ورد في الخبر أن بلالا الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يلذغ فينطق الشين في أشهد سينا، فعابه الناس على ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سين بلال شين عند الله. صحيح أن نطقه كان في الظاهر ناقصا، لكن عمله كان بقصد القرب وحسن النية، فجزاه الله خير الجزاء. ويذكر أن عبد الله بن مكتوم، وهو صحابي جليل، كان ضريراً لا يبصر، دخل يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول يكلم بعض الناس، وفيهم رجل من بني أمية، فلما رآه الرجل تقذر منه، وجمع نفسه وعبس، وأعرض بوجهه عنه، فأنكر الله تعالى ذلك عليه. نعم، بالنسبة إلى شخص ضرير، فإن العبوس أو التبسم سواء، فهو لا يرى، غير أن القرآن الكريم أنزل في ذلك سورة، وتحدث في 10 آيات عن ذلك الشخص العبوس إذ أنكر عليه فعلته: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى.
إخوتي المستمعين، بناء على ما تقدم، يبين فضيلة الشيخ محسن أن المعيار في تقويم العمل ليس هو المنفعة أو الضرر فقط، بل معيار القيمة الأساس للعمل هو النية التي كانت وراءه، إلى جانب ما يترتب عليه من منفعة وآثار حسنة لخلق الله. يوضح قائلاً:
الأخلاق في مدرسة الأنبياء لها قيمة ذاتية، وليست وسيلة لجذب الناس واستمالة قلوبهم، كما هي في حسابات التجار الذين يحسنون أخلاقهم ويحسنون معاملة المشترين لجذب قلوبهم ودفعهم إلى إنفاق أموالهم بين يدي هذا التاجر الذي يتظاهر بحسن الأخلاق من أجل ما فيها من منفعة اقتصادية له. إن قصد القربة يعني أن يكون العمل خالصاً لله تعالى ولوجهه سبحانه من غير خوف من القيل والقال، فالله تعالى يصف المؤمنين بقوله: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقصد القربة يعني أن تفعل الخير وتقول الحق ولا تخاف أحداً سوى الله تعالى، عندها يكون الإنسان مصداقاً لقوله تعالى في وصف الدعاة إليه ومبلغي رسالاته: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً.
مستمعين الكرام، ينقل فضيلة الشيخ قراءتي قصة من ذاكرته، فيقول:
في أحد الأيام كنت مشغولا بالدعاء والزيارة في حرم الإمام الرضا عليه السلام، كان رجل زائر يجلس بجانبي، وقد عرفني من برنامج التلفزيوني ليلة الجمعة. فجأة أخذ بعض النقود وقال لي: سيد قراءتي، خذ هذه النقود وأعطها فقيرا. قلت له: أنا زائر مثلك ولا أعرف الفقراء في مدينة مشهد، افعل أنت ذلك بنفسك وأعطها فقيرا. مرت لحظات ثم كرر علي طلبه، وطلب إلي أن آخذ المال وأعطيه فقيرا، فكان جوابي مثل المرة الأولى، ثم تابعت الدعاء والزيارة. في المرة الثالثة كرر كلامه، فشعرت بالغضب وقلت له: أنت اليوم تشتت أفكاري 3 مرات من أجل 20 تمانا، لو تفضلت علي لا تزعجني أكثر، وأما المال فأنت أعطه فقيرا. عندها قال لي: يا سيد قراءتي، إنها ليست 20 تمانا بل 1000 تمان. سكت لحظات وهدأ غضبي، فقلت له: هناك مؤسسة تعنى بالأولاد الأيتام. فقال لي: الأمر إليك، افعل ما تراه مناسبا. ثم ناولني المال وانصرف. بعد ذلك وضعت كتاب الدعاء جانبا وغرقت في التفكير، فقلت في نفسي: إن كان المال لوجه الله تعالى، فما الفرق بين 20 تمانا و1000 تمان؟ لقد أدركت آنذاك أن ذلك المشهد كان امتحانا لي، لكي أعلم أن مفهوم قصد القربة حتى تلك اللحظة لم يصل إلى المستوى المطلوب من الوضوح في نفسي.
الخلاصة التي وصل إليها فضيلة الشيخ هي أن من علامات الإخلاص أن لا يفرق الإنسان بين الكمية والأشخاص والمناطق ونوع العمل والظروف، فيقول:
على الإنسان أن يكون جل اهتمامه وفكره في سبيل رضا الله تعالى. المحبة والعمل من أجل الناس أفضل من الأنانية وحب الذات، لكن ليس لذلك قيمة إلهية من دون هدف إلهي. وعلى حد تعبير العلامة الشهيد مرتضى مطهري: قصد القربة هو شرط ذاتي وليس اعتباريا ولا عقديا، هو شرط تكويني وليس تشريفيا. فإذا قلنا إن شرط الوصول إلى مكة هو قطع المسافة المؤدية إلى مكة، فهذا شرط طبيعي وذاتي وليس أمرا اعتباريا مبنيا على التراضي والتوافق بين الناس. وقصد القربة هو الشرط التكويني الطبيعي للوصول إلى مقام القرب، وليس شرطا اعتباريا خاضعا للتراضي والاعتبار.
مستمعي الأفاضل، بموضوع النية يصل الحديث إلى آثارها وبركاتها، فيقول فضيلة الشيخ:
إذا نظرنا إلى الآيات المباركة والأحاديث الشريفة نظرة سريعة وعابرة، نجد أن للنية آثارا وبركات جمة، نبين بعضا منها وبصورة مختصرة. حسن النية يزيد في الرزق، ومن حسنت نيته زاد الله في رزقه. ولعل حسن النية يجعل سلوك الشخص مع الآخرين سلوكا طيبا، لينجذب الناس إليه ويكثر محبوه ويزيد عمله ورزقه. حسن النية يزيد من التوفيق والعيش الطيب ويكسب الأصدقاء. في الحديث: من حسنت نيته كثرت مثوبته وطابت عيشته ووجبت مودته. فالألطاف الإلهية تشمل الإنسان بقدر حسن نيته، وكلما زادت النية الحسنة لدى الإنسان ازداد اللطف الإلهي به. حسن النية يزيد في عمر الإنسان، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من حسنت نيته زيد في عمره. وقد ورد في الحديث أن المرء لا يبلغ كل ما يريد بحسن النية. حسن النية يجبر ما فات. فقد ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من تاب من معصية بحسن نية بدل الله ذنبه حسنة وجعل له من أمره يسرا وأصلح حاله. وورد عنه عليه السلام: لو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول منهم النعم فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم ووله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فار. الجزاء على النية حتى لو لم يصدر الفعل، فأجر الأفعال الطيبة يحسب في ميزان الإنسان إذا كانت نيته صادقة وإن لم ينجز العمل الذي نوى فعله. فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد المؤمن الفقير ليقول: يا رب ارزقني حتى أفعل كذا وكذا من البر ووجوه الخير. فإذا علم الله ذلك منه بصدق نية كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله. إن الله واسع كريم. وكذلك ورد أن من تمنى الشهادة صادقا أعطاه الله ثواب الشهداء واحتسبه منهم ولو مات على فراشه. ومن اللطف الإلهي ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ويضاعف الله لمن يشاء إلى 700. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه حتى يعملها، فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها أجل 9 ساعات، فإن تاب وندم عليها لم تكتب عليه، وإن لم يتب ولم يندم عليها كتبت عليه سيئة.